بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مقدمة التفسير وحاشيتها للشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
نعم، هو الشيخ النجد الرحمن بن قاسم هو اللي وضعه، يا ليس مقدمة تفسير الشيخ،
نقرأ المقدمة ثم الحاشية.
هما الاثنين الشيخ عبد الرحمن. قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يعلم تأويله أي وقته وصفته إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ولم ينف عنهم علم معناه، بل قال ليدبروا آياته. قال رحمه الله تعالى: كل من عند ربنا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ولابن مردويه من حديث عمرو بن شعيب أن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه منه فآمنوا به. وللحاكم من حديث ابن مسعود: واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال: ولم ينف عنهم علم معناه، بل قال ليدبروا آياته. قال في الحاشية: أي ولم ينفع عن الراسخين في العلم علم معاني القرآن وتفسيره، بل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، وما لا يعقل يعني له معنى لا يتدبر. وقال:
نعم، يعني الدليل على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، يعني تأويل المتشابه، أن الله عز وجل أمرهم بالتدبر، وتدبر ما لا يعقل معناه ممنوع. إذ كيف يأمر الله عز وجل بتدبر الآيات ولا يعلم معناها؟ ثم إن لفظة الآيات تتناول المحكم والمتشابه. فإذا قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فكان تدبر الآيات، كانت الآيات هذه عائدة على القرآن كله محكمه ومتشابهه. إذن فهذا التشابه على قسمين: تشابه مطلق وهو ما يتعلق بالكيفيات، كيفيات الصفات، حقيقة ما تؤول إليه تلك الأخبار من الجنة والنار وكذا، هذا اختص الله عز وجل به، هذا يسمى بالتشابه المطلق الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم حقيقته إلا الله. أما ما يتعلق بالتفسير فيسمى بالتشابه النسبي، فهناك آيات تخفى دلالتها إلا على العلماء، فتكون خافية على الناس إلا العالم، هذا يسمى التشابه المتشابه النسبي، أي بالنسبة لبعض الناس دون بعض، مثل الغيب، فعندنا غيب مطلق وعندنا غيب نسبي. فالله عز وجل ذكر هنا عن الراسخين في العلم، والراسخون في العلم هؤلاء يعلمون تأويله، لهذا قال سبحانه: والراسخون في العلم، بالإضافة على وما علم تأويله إلا الله والراسخون، يكون المراد التفسير، فهذا علمه أولو العلم. أما حقائق ما تقول إليه الأشياء في الآخرة فهذه يختص الله عز وجل بعلمها، وأهل العلم لا يعلمون عن هذه الكيفيات شيئا. فالمراد هو الرد على أهل البدع والأهواء الذين يقولون بأن معاني الصفات من المتشابه، وكل ما أرادوا رده أدخلوه في المتشابه الذي لا ينبغي لأحد أن يتكلم فيه، فرد أهل السنة عليهم وقالوا: أما ما يتعلق بالتفسير فهذا معلوم لدى الأمة، ولا آية واحدة ولا كلمة واحدة في القرآن إلا والأمة تعلم ذلك بمجموعها، قد يخفى على بعض أهل العلم ويعلمه الآخر، لكن بمجموع الأمة لا يخفى شيء من القرآن على الأمة أبدا ولا آية، حتى الحروف المقطعة هذه أهل العلم يعلمون دلالتها، فليست فيها معاني في حروفها وفي نفسها، وإنما المعاني بما تشير إليه من أن هذا القرآن المتحدى به الذي تحدى الله عز وجل به العرب، إنما هو مؤلف من جنس هذه الحروف التي تتكلمون بها كالألف واللام والراء والميم والصاد والطاء والهاء والحاء والعين وهكذا، فكانت هذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن المتحدث به إنما هو مؤلفه من هذه الأحرف. ولهذا من تكلم في معاني الأحرف المجردة فإنما تكلم في ذلك بلا دليل، وأكثره من الإسرائيليات. فالحاصل من هذا البحث أن القرآن ليس فيه من جهة المعنى شيء وقع من التشابه المطلق، إنما فيه محكم ومتشابه. ومعنى المتشابه أي ما خفيت دلته على بعض الناس دون بعض، احتاج هذا إلى علم خاص فيعلمه الراسخون في العلم. نعم.
وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ ولم يستثن شيئا منه عن تدبره، بل ذم من لا يتعقله ولا يتفقه ولا يتدبره، فقال: ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. والله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء تأويله، فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه فلم يذمه الله، بل أمر بذلك ومدح عليه، وأخبر أنه إنما أنزل القرآن ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه محكمه ومتشابهه.
يبقى الله ما ذم من يعلم المتشابه ويريد علم المتشابه، ما ذمه الله، إنما الله ذم من اتبع المتشابه في معارضة المحكم، وهذا لفساد قلبه وزيغ قلبه. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الاتباع ليس العلم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فهل العالم بالمتشابه حتى يجمع بينه وبين المحكم هل هذا يبتغي فتنة؟ أبدا. هل هذا يتبع المتشابه في رد المحكم؟ أبدا. إنما يعلم دلالة الآيات، فإذا قلت عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، علم أن الإنسان لا يستحق الكفر ولا الخروج من الملة ولا الخلود الأبدي في النار بحيث لا يخرج منها. لماذا؟ لأنه عنده المحكم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فيفسر هذه بتلك ويحمل هنا الخلود على الخلود المؤقت وليس الخلود الايه المؤبد. ما الذي أفهمه ذلك؟ الجمع بين آي القرآن. أما الذي يتتبع المتشابه يأخذ هذه الآية ويترك الأخرى ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، التأويل عن التحريف، يريد تحريف هذه الآية، فهذا الذي ذمه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولم يمتنع أحد من الصحابة ولا التابعين عن تفسير آية من كتاب الله، وقال: هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولا قال قط أحد من
السلف. طيب إن قال بعض السلف، إن قال بعض الناس إن بعض السلف قال: أي سماء، كما ورد هذا عن أبي بكر وكذا، أي سماء تقلني وأي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا أنا قلت في كتاب الله كذا وكذا. وعمر لما قرأ وفكاة وأبى ثم ترك هذا، إذا اعترض بهذا فما الجواب؟ نعم. لا، لكنهم في ذلك تركوا العلم بذلك، تركوا. نعم. في تفسير هذا إنما كان كلام عمر فكذا وأبا في كنه الأب وليس معنى الأب. فعمر رضي الله عنه يعرف معنى الأب وكذا وأبا يعرف معناه، والمفسرون يعرفون المعنى، لكن عمر إنما أراد الكيفية، إيه الأب هذا، كنه هذا الأب كذا كذا، ثم ترك هذا لأنه لا يترتب عليه عمل، المهم أنه يعرف الإنسان معناه. أما الكنه أو كذا، مثل أن تتوقف أن تطلب مثلا علم المن والسلوى وأنت تعرف أن هذا طعام ساقه الله عز وجل لبني إسرائيل، لكن صفة هذا المن، صفة هذه السلوى، صفة كذا، هذه مضيعة الوقت. إن جاءك معرفة بها طارئة وإلا فلا تشغل بالك بهذا طالما أنك تعرف المعنى. فلم يكن الأمر الذي كره السلف من هذا ما يتعلق بالمعاني، إنما هو التعمق فيما لا فائدة فيه تنفع. نعم، زي مثلا يقول القائل الكلب هذا جنسه ايه، جنس الكلب الذي كان مع اصحاب الكهف او كذا، كن الغار هذا، واين يوجد الغار، وما محله، هذا كله لست متعبدا به. نوع الشجرة التي اكل منها ادم عليه السلام، انت لا يعنيك الا انه اكل من شجرة، هذا المستفاد من درسي من هذا الدرس، ولا يعنيك ايضا شيء اكثر من ان اصحاب الكهف قد اواهم الله عز وجل الى جبل، كهف في جبل وناموا فيه، ما يعنيك اكثر من هذا. فالسؤال عن بحث كن هذه الاشياء هذا لا يترتب عليه ايه، لا يترتب عليه عمل. ان جاءك علم قطعي في هذا بدون تنطع فالحمد لله، والا فلا يتنطع الانسان. نعم.
اذا شفنا ما كان يبحث عنه صبيغ،
من
صبيغ ابن ناس لما يبحث عن الذريات ضرورا هو يعلم المعنى ولكن يبحث عن ما هو اعلى من ذلك، يعني تعمق.
نعم يعني هو يتبع المتشابه ما لا فائده فيه. نعم.
قال ولا أول قال قط أحد من سلف الأمة ولا من أئمة المتبوعين إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم والإيمان جميعهم، وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه.
ولهذا الحمد لله النبي ما له تفسير كثير، ما فسر النبي كل آية في القرآن، إنما لأنهم عرب أقحاح يعلمون هذا القرآن بالمعاني اللغوية، فالنبي فسر ما يحتاج إلى تفسير، أما عدا ذلك فالصحابة يعلمون المعنى. ولهذا كان عندنا في الإيمان بالصفات أننا نمرها كما جاءت، يعني كما جاءت في المعاني العربية في لغة العرب من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، إلا إذا كان الظاهر غير مراد فيبينه العلماء. نعم.
وذكر أن المسلمين متفقون على أن جميع القرآن مما يمكن العلماء معرفة معانيه، وأن من قال إن من القرآن كلاما لا يفهم أحد معناه ولا يعرف معناه إلا الله فإنه مخالف لإجماع الأمة مع مخالفته للكتاب والسنة.
وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده ما نزلت آية في كتاب الله، آية في كتاب الله، إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا مني أعلم بكتاب لا تبلغه المطايا لركبت إليه. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات يستوقف عند كل آية، وكان ابن عباس يقول في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يقول ابن عباس هذا. نعم.
قال الماتن قال شيخ الإسلام وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات. قال في الشرح لما تقدم
طيب
في
نقف هنا. إذن هذه مسألة مهمة يعني تم تحريرها، وهي أنه ليس في القرآن شيء يجهل إيه معناه، وإلا يتنافى هذا مع قول الله سبحانه وتعالى ليدبروا آياته، بل القرآن كله معلوم المعنى، وإنما أراد أعداء الإسلام أن يقولوا هذا الكلام حتى يطعنوا في تفاسير السلف، وقالوا هذا مما لا يعلم، ففوضوا الكيف والمعنى، فكانوا مفوضة، فوضوا الكيف والمعنى.